sacerdote.
الخورة اللي انشدنا الالحان النهاردة خورس امير الشهداء كنيسة ماري جرجس وحمامات اكبر من شيخ البلد المحيين. حضر معانا بعض الوفود من ضمنهم وان من السويد من تبع كنيسة السريانية المحليه. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول هل الصوم صوم يونان أم صوم نينوى؟ من جهة التوبة الصوم صوم نينوى، ومن جهة يونان في بطن الحوت يبقى صوم يونان، يعني هم الاثنين مع بعض. عشان كده احنا بنقول في الالحان يونا في بروفيتيس اف كيخ نسميجي ان في كيتوس ان شمتن في هدون ان شمتن في دور كاتا في بوس ان كنسوتير، يعني يونان النبي قعد في بطن الحوت ثلاث ايام وثلاث ايادي كمثال لربنا يسوع المسيح. فالاثنين مع بعض. واحد بيقول هل الاب الكاهن بعد ان يحكوا المطرانية تعطي معاشي وأسرته أم لا؟ لأن هناك أبروشية في الصعيد بعد أن يحكى الأب الكاهن لا يصرف مرتبه إلى أسرته. لا، المفروض بعد أن يحكى يصرف مرتبه لأسرته. وإحنا بنعمل كده في الظهر. فقل لي أي أبروشية في الصعيد وإحنا نتفاهم مع الأسرة صح. التي قالها يونان موتي خير من حياتي. عبارة طبعا غلط ومرهوش ان يقولها، لان يونان حزن ان الكلمة بتاعته نزلت الارض. انظر الشعب وقال المدينة ربنا هيغضب عليها ويجرالها ويجرالها، فما حصلش حاجة وربنا خبر توبتها فزعل. ولذلك قيل ان يونان اغتم غما شديدا وانقاذ وقال موتي خير من حياتي. غلطان طبعا، لان لو مات ساعتها كان مات وربنا غضبان عليه. واحد يقول ما هو مصير الانسان الخاطئ الذي يموت؟ اسوأ مصير، بئس المصير للموت، لان بيموت في خطيته بدون توبة. المسيح قال لليهود تموتون في خطاياكم وحيث اذهب انا لا تقدرون ان تأتوا. يعني اللي يموت في خطيته يموت سابق. واحد بيقول نما إلى علمنا أن قد أرسلتكم وفقتم
على ان نذهب رحلات القدس لم يحدث اطلاقا اطلاقا اطلاقا. بعض شركات سياحة عايزة تسترزق من السياحة فبينسبوا الي كلام انا ما قلتوش. لو في كلام زي كده انا بنشره في مجلة الكرازة امام الكل. دي علامة. تاني علامة لما اذهب انا وفضيلة الشيخ الازهر مع بعض الى القدس يبقى انتوا تيجوا وراك. الحكاية لسه ما انتهتش يعني. ده لسه في مفاوضات. ما تفتكروش الصلح قد تم تماما. لا لسه. كانت تقوده روح إلي. لا مش مكتوب كانت تقوده روح إلي. مكتوب انه نزل بروح إلي وقوته. يعني بأسلوب إلي وقوة إلي. فبيقول بعد كده هل إلي نزل للأرض أم لا؟ إلي نزل على جبل التجلي مع المسيح. لكن ملهوش دعوة بالحمد. واحد بيقول لقد وعدتنا بزيارة محافظة أسوان فهل نحن على وعد؟ لما تكمل كنيسة الملاك في أسوان ان شاء الله هبقى اروح ادشنها. يبقى ده انا هنزل غابي الى اسوان ولسه ما خلصتش. واحد بيقول انا بحب الرهبنه جدا ولكني فقير ماديا وانا حاصل على دبلوم صغير. لما فقير ماديا دي من المواهب الكويسه. لو ما كنتش فقير فتنذر الفقر غصب عنك. اما حصل على دبلوم صنايع المهم انك تعرف تقرا وتكتب عشان تعرف تقرا الانجيل والتسبحه والمزامير. بس تكون لك حياه روحيه. احنا الشهادات ما بندققش فيها. بيقول هل ممكن تغيير قلب اعترافي لاني قمت بالعمل في مصر وتركت في مصر في قريتي؟ ممكن. هل كانت في نار توبة نوح هو التهور؟ أن ماذا حدث بعد توبة نوح؟ هل عبد الله الواحد؟ طبعا. لأن المسيح قال أهل النار سيقومون في يوم الدين ويبينونهم لأنهم تابوا بمناداة نوح. هم تابوا بالمجادات يومها. اما حكاية تهور دي مفيش تهور. لكن معناها انها اشارة الى قبول الامم في العهد القديم. ثمار توبتهم انهم تركوا اعمالهم الردية. فالكتاب بيقول في الاصحاح الثالث من يونان لما رأى الله انهم تركوا اعمالهم الرديئة. يعني مش مجرد صوت. واحد بيقول هل في حس الدواب شمشون في فنه نتعلم ان الغاية تبرر الوسط وبرقه وبرملأك. الناس في العهد القديم لهم مستوى معين من ما تجيش تقول لي لما بطرس الرسول يخاف ويقول لست اعرف الرجل انك انت تعمل كده وتتشبه بالقديسين. ما كانش قديس ساعتها. او لما ابراهيم خاف وقال عن ساره انها اختل ما تجيش انت تتشبه بيه. بالعهد القديم كان ليه مستويات معينه في الروحيات تقدرش تقلبه. واحد بيقول المسيحية بها العديد من التغلب من التفلسف الغير الصحيح. مرة واحدة كده أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا من مرضيكم الأخر. فكيف يمكن للمسيحي أن يحب عدوه وأن يسامح المخطئ إليه؟ مثلا لو واحد اغتصب أخته فكيف يسامحه؟ واحد قال له كده فقلت هو بيقول فقلت له إن المسيحية بها آية أخرى تقول احتملوا وسامحوا على قدر استطاعتكم. المسيحية بتقول انك انت تحب اعدائك وتحسن لربوبيك، لكن بتقول ايضا انك انت ممكن ان تطالب بحقك. وبولس الرسول من اكثر الامثلة على المطالبة بالحق، وانا شرحت لكم دي قبل كده. ودي مالهاش دعوة بعدم المسامحة. يعني الحق ياخذ مجراه ودم المخطئ ياخذ عقوبته. دي كويسه ليه علشان يتوب وعلشان غيره يتوب. لكن انت لا تنتقم لنفسك. خلي القانون هو اللي ياخذ حقك. أرجو اللي بيبعتوا رسالة ما يطولوش كده عشان ما ناخدش وقت طويل في قراية الرسالة. Thank you. هل هناك كتاب لقداستكم باسم الفطور الروحي؟ لا، فيه موضوع عن الفطور الروحي في كتاب الحروب الروحية، مجموعة من الحروب الروحية من ضمنها الفطور الروحي. وممكن ايضا تجد جزء من هذا الموضوع في تفسير الرؤية عندي عليك ان افترضت محبتك الروح. وهدي لقد ارسل لي صديق وسارد لطلب هذا الكتاب. اديله كتاب الحروب الروحية وفيه فصل كبير عن الفطور الروحي. كده يصفر من الساد سجن والحاجة. راح بيقول في انجيل متى عشر عشر انجيل لوقا 9:3 أوصى الصيد المسيح تلاميذه أن لا يحملوا عصا ولا أحذية. أما في إنجيل مرقس في نفس الموضوع أوصاهم أن يحملوا عصا ويكونوا مشدودين بالعهد. هو في الاحتفال بالفصح قال لهم يكونوا مشدودين ومستعدين للسفر وعصيهم في أيديهم. لكن كنا الواحد يحمل عصا لكي يتوكع عليها ممكن، لكن انه يحمل عصا لكي يدافع بها عن نفسه دي مش صح. فدايما تبدو روح الوصية وليس مجرد حرفية الوصية. يعني لا تحمل عصا عشان تدافع بها عن نفسك، لكن ممكن تحمل عصا تتوكع عليها، وخصوصا كبار السن. وايضا اصحاب ردة الرعاية في الكنيسة كالاسف والبطاركة يحملون عصا كرم لعصا الرعاية، زي مزمور الراعي 23 عصاك وعصاكم يعطيها. وبعدين بيقول هل الله يرسل الشاب؟ لا، كلمة الشاب عايزة تفسير، لها معنيان. الشر يعني الخطية، الله مستحيل يبعث خطية. لكن احيانا كلمة الشر في الكتاب بتؤخذ بمعنى المتاعب والضيقات، زي ما ايوب حلت عليه التجربة فقال هل الخير ان الله نقبل والشر لا نقبل. يقصد بالشر يعني التعب والضيق، لكن مش الشر يعني الخطية. واحدة بتقول هنا سؤال من المشاهد السيد سيدي، انا فتاة جامعية مرتبطة عاطفيا بالشاب المكنيسة واشعر بالارتياح في الطباع والحديث معه. مشكلتي هي ان سلوك هذا الشاب قبل معرفتي به كانت غير جيدة، حيث وجود اب اعتراف وعدم التواجد المستمر في الكنيسة والسفر كثيرا ليلا. ولكن بعد معرفتي به بدأت نعمة المسيح وصلحه، بدأ في أخذ أب اعتراف له والتواجد في الكنيسة وحضور القداسات والإقلاع عن السهر. ولكن في إحدى جلسات أب اعترافي لاحظت أنه لا يحب هذا الشخص، فأنا لا أعرف كيف أحكي الأب اعتراف غيره من الذين ينظرون لهذا الشاب بالنظرة الحياة القديمة. ففريدي كان اتصلح على يديك دي بركة بل لما يتصلح على يديك يتصلح أكتر لما خاتم منك يتحط سوا. يعني حكاية تمشي بالقدس. هل احنا الانسان مهما فات نفتكر له الابيب وما نفتكرلوش التوبه؟ صدقوني لو مشيت بهذا الاسلوب كان واحد زي اليونان لو وقع في ايديكم كان هلك. ده هرب من ربنا وكان سفينه ودفع لها اجر يعني دفع ثمن الخطيه واغتاز من خلاص انفس الناس كان ما ينفعش ابدا. اذا كان تعب ومشي كويس اذكروا حياه الجديده وتسيبوا حياه القديمه. والا ينطبق عليه قول داوود اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان لانها رحمه الله وسعها. واحدة بتقول انا سيدة متزوجة وعندي طفلتين 6 و3 سنوات واقيم منذ 6 سنوات في الخارج في فرنسا وقد كان لزوجي مطعم واضطر لبيعه نظرا لخلاف المستمر بينه وبين شريكه وهو الان يفكر في العودة الى نفسه واقامت مشروع وانا ارفض العودة حيث انني لا ارى مستقبلا لاولادي الى اخر. ممكن زوجك يجي زياره ولو لمده شهر او شهرين ويشوف يقدر يعمل مشروع ولا لا ويكون مشروع ناجح ولا مش ناجح. فاذا وجد انه ناجح حاجة تانية. وكمان نفس نزول النظرة المتشائمة دي ان في مساعد برضو فرنسا وفرنسا مفيش مساعد. الكلام اللي بتقولوا عليه موفي في مجلة أخرى. كانوا متقدمين للارتباط بيا وكل واحد منهم يتكلم على الآخر. لأن ده بيشتم فدر ده بيشتم فدر هم الاثنين أصحاب وهي مش عارفة تعمل إيه. قول أعمل إيه أعمل إيه. وكانوا متقدمين لبابا قبل ما يموت. وانت لازم تفحص الحاجات اللي بيقولوها البعض دي مظبوطة ولا لا، ولا هل هي مظبوطة بالنسبة لواحد بس ومش مظبوطة بالنسبة للتاني، وتحكم على الامر بعقل مش بعاطفة. بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. كلمتكم من قبل عن الخير والبركه، واريد ان اكلمكم عن الحق وايه معنى الحق. كلمه الحق كلمه كبيره تحمل معاني كثيره وكثيرة جدا في استعمالات السيد المسيح. ان في غالبية احواله يقول الحق الحق اقول لكم. وايضا كلمة الحق وصف بها الروح القدس، روح الحق الذي من عند الاب النازل، روح الحق يعرفكم كل الحق. وكلمة الحق موجودة بشكل كبير جدا في انجيل يوحنا بالذات، من اكثر الانجيل اللي وردت فيها عبارة الحق. وكلمة الحق وقفتنا امام سؤال قاله بيلاطس ولم ينتظر حتى يسمع الرد عليه. المسيح بيقول يوحنا 18: جئت الى العالم لكي اشهد للحق، فقال له ما هو الحق؟ وخد بعض المشي قبل ما يسمع الاجابه وقال للناس لست اجب الا في هذا الوقت. يا ريت كنا ننتظر لما يسمع الاجابه وكنا نسمع فما هو الحق؟ الحق ليه بقى عن معاني كتير. اول معنى من الحق، الحق يعني الصدق، تروح الصدق. داود يقول في المزمور 119: لا تنزع من فمي قول الحق. يقول في مزمور 37: فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق. وفي يوحنا الأولى 1:8: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. وفي المحكمة يقسم الإنسان أن يقول الحق. ولكي يصل الناس إلى الحقيقة يقولوا يحقق في الموضوع أو التحقيق في الموضوع. كلمة التحقيق يعني محاولة للوصول إلى الحقيقة، معرفة الرأي والرأي الآخر والمقارنة بين الاثنين إلى آخر. وفي يوحنا الأولى 2:4: من قال قد عرفت أن الرب يعني وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. إذن اذا اول معنى الحق هو الصدق. معنى اخر للحق هو العدل. العدل. ولذلك وزارة العدل حاليا كانت تسمى في ايامنا قديما وزارة الحقانية. وزارة الحقانية يعني ان تعطي كل واحد حق، والعاملون فيها من قضاة ومحامين كانوا متخرجين من كلية الحقوق، لانهم في الحقوق بيدرسوا ايه حق كل واحد. فحكاية الحق تبقى معناها العدل. والانسان الحقاني هو الانسان فير، يعني لا يظلم احد. فاشعياء واحد 17 يقول اطلبوا الحق انصفوا المظلوم. وزكريا 7-9 يقول اقضوا قضاء الله بالحق. وزكريا 8 اقضوا بالحق. وأيوب الصديق قال عن ربنا فليزلني بالميزان الحق، يعني بالميزان العدل. وفي المزمور 85 الرحمة والحق تلاقية، يعني الرحمة والعدل التقوا مع بعض على الصليب. وفي الجامعة أصحاح 3 يقول رأيت تحت الشمس موضع الحق هناك الظلم، وموضع العدل هناك الجور. فيبقى الحق كما ان معناها الصدق، الحق معناها العدل. والانسان الحقاني هو الذي يعطي لكل واحد حقه. ان الحق بمعنى ثالث، يعني يعطي لكل واحد حقه، يعني يعطي لكل واحد ما يستحقه، يعطي له نصيبه. ولذلك كلمة حقوق يعني رايتس، يعني هيومن رايتس يعني حقوق الإنسان. فجي كلمة حق هنا بمعنى ما يستحق كل شخص، دي فين حقوقه. أظن يقول حقوق الشعب دي ملهاش دعوة بالصدق ولا بالعدل، دي معناها ما يستحق ايه نصيبه كل واحد من دول. يقول مثلا فلان حقه في الميراث. ايه حقه في الميراث؟ يعني نصيبه في الميراث، يعني ما يستحقه في الميراث. او يتكلموا مثلا يقولوا الحقوق المهضومة، يعني الأنصبة التي يستحقها الناس وقد هضمت. أو يقول مثلا هذا من حقك وهذا ليس من حقك، يعني ده ليك فيه وده مالكش فيه. في رمية 13-3 يقول اعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام. تعطي كل واحد حقه، يعني كل واحد ما يستحقه او ما يناسبه. وفي كورنثوس الاولى 7 يقول ليوفي الرجل للمرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة توفي للرجل حقه. كورنثوس الاولى 7-3. يبقى خدنا الحق بمعنى الصدق والحق بمعنى العدل والحق بمعنى ما يستحق في الإنسان ونصيبه. في معنى آخر للحق اللي هو جوهر الشيء وطبيعته. الحق وحق حق يعني زي ما تقول شيء حقيقي لا زيت فيه ولا باطل فيه ولا بطلان. عشان اشرح لكم معنى ده الكلمه بسيطه. هناك فرق بين نور الشمس ونور القمر. نور الشمس نور حقيقي من ذاتها، لكن نور القمر ليس نور حقيقي وانما ما يسطع عليه من نور الشمس. لما نور الشمس يواجهه يبقى هو منير في الحاله دي. يبقى نور الشمس نور حقيقي ونور القمر نور مكتسب. في الطبيعه يقول القمر جسم مظلم يكتسب نوره من الشمس، ولذلك في المحاق في اخر الشهر تلاقي القمر ما بيشوفوش لان ما فيش نور انعكس عليه من الشمس. ولذلك في معنى الحق يعني جوهر الشيء ليس بالتشبيه ولا بالرمز ولا بالشبه ولا بالمجاز حاجة حقيقية. ولذلك قيل عن السيد المسيح في إنجيل يوحنا كان النور الحقيقي آتيا إلى العالم. المسيح هو النور الحقيقي، بينما قال لنا أنت نور العالم، لكن نحن نور العالم بقدر ما نأخذ من النعمة ومن المعونة الإلهية، لكن لسنا بذاتنا نورا. لكن المسيح هو النور الحقيقي. برضو كلمة حقيقي زي ما نقول الفرق بين مواطن، مواطن حقيقي ومواطن يعني ابن البلد، ومواطن اكتسب حق المواطنة بأي طريقة من الطرق أخذ حق المواطنة. أو ابن حقيقي وابن بالتبني. هذا ابن حقيقي من جوهره من صلبه، مش ابن بالتبني. ومن هنا قول السيد المسيح في يوحنا 17:3 لله الآب ليعرفوا أنك أنت الإله الحقيقي وحدك. ليه قال الإله الحقيقي وحدك؟ لأن آلهة الوثنيين كانوا بيدعوا آلهة. ما زلنا يعني لغاية دلوقتي في التاريخ نقول للإله أوزوريس والإله إيزيس والإله حور، يعني اتسموا آلهة. ألم أقل إنكم آلهة وبدل عليه تدعون؟ فكلمة حقيقي يعني ذاتي، يعني لا غش فيه ولا مجاز ولا تشبيه، لكن حقيقي. من هذا المعنى قول السيد المسيح للمرأة السامرية: الله روح والساجدون الحقيقيون فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. الساجدون الحقيقيون يعني سجودهم حقيقي. أو ما يقوله في يوحنا 15:1: أنا هو الكرمة الحقيقية. لأن كلمة كرمة جت في الكتاب تشبيه للكنيسة الشعر هذه الكرب التي غرستها إليك والتشبيه للأزراء التي يوجد فيها عنقود الحياة. لكن الكرمة الحقيقية بمعنى حقيقية يعني ذاتية مفيش تشبيه ولا رمز ولا حد. وفي المساوس الأولى 5:3 لما بيكلم بولس الرسول على الأرامل اللي بيكون لهم وظيفة أرملة في الكنيسة يقول الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. يعني تصرف عليهم الكلمة دي مش مجرد لقب زي ما تقول في الآن ده مسيحي حقيقي مش مجرد مسيحي بالبطاقة حق منك. زي ما قال أهل التأمير عن المسيح هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. أو زي ما قال المسيح لتلاميذه في يوحنا 8:38 إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذ. أو في النشيد يقولوا بالحق يحبون. أو في الرسالة يوحنا الثانية يقول أولادي الذي أنا أحبهم بالحق يعني حب حقيقي مش مجرد بالكلام او باللسان. في معنى اخر للحق هو البر عموما زي ما يقال على الاسقف في الكنيسة مفصلا كلمة الحق باستقامة مش الحق يعني مجرد الصدق ولا حاجة كل حاجة كل البر. او في سفر التسمية اذا سمعت لصوت الرب الهك لتحفظ جميع وصاياه لتعمل الحق في عيني الرب. تعمل الحق مش معناها تعمل الصدق يعني تعمل البر من كل ناحية. دي التثنية 13 لكي يكون لك ولأولادك من بعد الخير إذا عملت الحق في عيني الرب. في المزمور 15 يقول يا رب من ينزل في مسكنك أو من يسكن في موضع قدسك السالك بالكمال والعامل بالحق يعني بالبر. ويوحنا الرسول يقول في رسالته الثالثة ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. يسلكون بالحق مش معناها يسلكون بالصدق ولا بالعدل يسلكون بالبر عموما. بعد كل هذا في تعريف الحق أقول لكم كلمة أخرى مهمة وهي إن الحق اسم من أسماء الله تبارك اسمه. اسم من أسماء الله في رؤية 3:7 في الرسالة إلى ملاك فيلادلفيا يقول هذا ما يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داوود الذي يفتح ولأحد يغلق ويغلق ولأحد يفتح. وفي رؤية 6:10 حتى متى أيها السيد القدوس الحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا. وفي يوحنا 8:32 تعرفون الحق والحق يحرركم. وفي يوحنا 14 يقول الرب أنا هو الطريق والحق والحياة. ويقول السيد المسيح في يوحنا 7 الذي أرسلني هو حق. اسم من اسماء الله الذي لستم انتم تعرفونه. من قبل كده بيقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكره للرب، لان مبرئ المذنب بعيد عن الحق الذي هو الله، ومذنب البريء بعيد عن الحق الذي هو الله. ان كان بالشكل ده يبقى ننتقل الى نقطه اخرى وهي انصاف الحقائق. كويس جدا ان في المحكمة يقول اقسم ان اقول الحق كل الحق، لان جزء الحق ليس حقيقة كاملة. فانصاف الحقائق ليست كلها حقائق. ويقول البعض انصاف الحقائق ليست انصافا للحقائق، لان جايز واحد يقول النتيجة وما يقولش السبب. فاكر زمان وانا اسف جاتني واحدة ست يعني باين ان زوجها عندها علقة مظبوط، كان منظر متعب جدا، كانت نص كله باين في بقية الدراع كدماء. فبان ان الراجل كان وحش، فانا قلت لها طب ابعتي زوجك اشوف. بعثته حكالي حكاية عنها معناها انه لو كان ضربها بالرصاص كان خسارة فيها ثمن الرصاص. ليه بقى؟ لان هي قالت نص الحقيقة وما قالتش النص الثاني. نص الحقيقة ان الرجل ضربها، وما قالتش النص الثاني انت هي كيف اغاظته وعزمته لبرك يكتب. او زي ما بيقول المثل، لو جالك واحد بعين واحدة وقال لك فلان في اعلى عيني، ما تحكمش بسرعة، ربما الطرف الاخر اتسقع تعمل الاثنين، يعني خلي بالك. تحكمش بسرعة، لأن واحد بيقول نص الحقيقة. أو زي الموظف يقول رئيسي عاقبني، أو ما أنا عندي علاقة أو خصم مني كام يوم، وأنت تقول إيه الرئيسي المتعب ده، ولما تبحث عن السبب تلاقي إنه يستحق أكتر من كده. فأنصاف الحقائق ليست كلها حقائق. واحد ساعات يقول لك رد الفعل، يقول رد الفعل كله صدق فعلا، يعني هو ما بيكذبش، لكن الفعل اللي جاب رد الفعل ما بيقولوش. فاللي يتكلم لازم يقول السبب والنتيجة من بعض، والفعل ورد الفعل مع بعض. حتى في الدين بالذات واحد يستخدم آية واحدة وما يجيبش بقية الآيات اللي تعطي تكامل للمعنى، فبتكون برضو بطريقة انصاف الحقائق. شفت مرة كتاب للسبتيين الادفنتست عنوانه الكتاب يتكلم، يسأل السؤال ويجاوب بآية، بينما الآية لا تعطي حقيقة التعليم أبدا. الآية الواحدة لازم تتحط كل الآيات التي تتعلق بالموضوع علشان تعطي معنى متكامل، لأن استخدام الآية الواحدة ما يديش حقيقة مظبوطة. وبرضه من أنصاف الحقائق زي المرأة التي ضبطت في خطية في ذات الفعل، واليهود أرادوا أن يرجموها، المسيح حتى أمامهم النص الآخر: من كان منكم بلا خطية فليرجمها بأول حجر. يعني النصف الحقيقة انها خاطئة، والنصف الثاني انه كنت ايضا خطأ. بل في الحادثة دي بالذات المرأة اللي ضبطت في ذات الفعل، في نصف اخر من حقيقة ان المدام ضبطت في ذات الفعل يبقى في رجل كان بيخطئ معاها، وهم مسكوا الست بس ما مسكوش الراجل، فيبقى نصف حقيقة مشتغلوش بالحقيقة كلها. وهكذا في كل امر من الامور. احنا اذا اردنا ان نسلك بالحق يبقى نبعد عن كل شيء ضد الحق. ايه الاشياء اللي ضد الحق؟ طبعا اول حاجة الكذب، الكذب ضد الحق، وده امر معروف بالنسبة لكم مش محتاج لشرح كتير، بس عايز اقول الكذب ونقل الكذب. الكذب ايه؟ ونقل الكذب. من هنا كانت الشائعات ضد الحق، وواحد يسمع إشاعة يقعد يرددها ويتكلموا يقول لك أبدا أنا ما اخترعتش الحكاية دي، أنا سمعتها، لكن أنت نقلتها دون أن تتحقق منها. فالذي يقول غير الحق مدان، والذي ينقل نفس الامر اللي ضد الحق هو مدام ايضا. ومن هنا كان نعقل الشائعات ضد الحق. هناك شيء اي اخر وهو النفاق. النفاق يعني مدح الناس بما ليس فيهم. تجد النفاق ده بين خطيب وخطيبته يمدح في أشياء هو قبل الخطوبة وبعد ما يتجوز يبان على خطيبته إن كل اللي كان بيقوله من المبيح كان كله نفاق وما كانش صحيح. وفي حاجة في تاريخ مصر القديم أيام الفراعنة كان حملة المحفات، فرعون يشيلوه على محفة ويغنوه يقولوا له ان وزن المحفة وانت فوقيها اخف من وزنها لوحدها. دي تمر ازاي دي؟ ففي نوع من انواع النفاق موجود في هذه الكلمة. لكن أثناء ما نتكلم عن النفاق لا ننكر أن في أشياء تطلبها المجاملات، والمجاملات ليست كلها نفاقا إلا لو زادت عن حدها. يعني واحد قبلك تقول له أنت نورتني باركتني وكترتني مش دابوني بالضبط يعني كل دي حصل، لكن لهيت نور. لكن لو زودت فيها جايز تتحول لنا فيها. من ضمن الاشياء اللي ضد الحق الرياء، كما كان السيد الرب يصف الكاتب والفريسيين بانهم مراؤون يتراءون بما ليس فيهم، يعني يظهروا بغير حقيقتهم كالقبور المبيضه من الخارج وبالداخل عظام هتمه. ومن هذا ايضا تذكرني بقصيده قراتها على ما اظن سنه 1940، فاكر فيها بعض ابيات من زمان في مجله اسمها مجله الشؤون الاجتماعيه، عن امرأة خاطئة بيقول لها الشاعر وكان اسمه فؤاد بليبل، يمكنكم تعرفوش اسمه فؤاد بليبل، بيقول لها أسألت من يبذوك نبذ المنكري، أسألت من يبذوك نبذ المنكري كان بينهم من فاجر متستر، الصائمون المفطرون على الدماء الظامئون الى النبيع الاحمر، من كل عاد في ملابس عادل او مجرم يزهى بلذة حيدر، الى ان قال لها ودعوك بائعة الاثيم من الهوى كذبوا فإن الذنب ذنب المشتري. يعني نصف الحقيقة، نصف الحقيقة ان امرأة بتبيع نفسها، والنصف الاخر ان في راجل بيشتري. فلماذا نأتي بالذنب على طرف ونترك الطرف الاخر؟ ما هو ضد الحق ايضا بعض انواع من الصداقة الزائفة، ان واحد صديق يضر صديقه الى الخطأ، يعلمه شرب السجاير، يعلمه الادمان، يعلمه خطية معينة الى الخطأ، يشجعه على الخطأ، يبرر له الخطأ الى الخطأ، دي مش صداقة حقيقية، دي ضد الحق. او ما يسميه البعض بالحب وهو ليس حب انما مجرد شهوة، فواحد يقول لبنت انه بيحبها وهو بيضيع سمعتها وبيضيع تفكيرها وبيضيع مستقبلها، ويكون اسم الحب ليس اسما حقيقيا لهذه العلاقة. او اللي ضد الحق ايضا الخداع، الخداع، احنا الخداع اللي قبل الزواج بنعتبره سبب من اسباب بطلان الزواج، يعني يكون زواج على خداع، بس خداع في حاجة رئيسية أساسية. أو الغش نوع ضد الحق، خصوصا الغش في التجارة والغش في السمسرة. أو البعض اللي يقول انهم قادرون ان يمكنوا شخصا من السفر او من الهجرة او من التوظف، ويكون كله عبارة عن خداع. آخر نقطة أقولها وهي الدفاع عن الحق. اللي يدافع عن الحق لازم يكون حقاني، لازم ياخذ حق الله من نفسه قبل أن ياخذ حق الله من غيره، ولازم يكون عارف إن اللي بيدافع عنه هو حق مظلوم مش مخدوع، وإن لما يدافع عن الحق لا يدافع بطريقة غير حقانية فيها التشهير. فتفضل المصدر.
Thank you.